نزه في مكان جامع يحرم على من دخل. العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تندد بالمزرعة التي ارتكبتها داعش بحق عمال للمناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. الادعاء الأمريكي يكشف العثور على أسلحة قرب الكونغرس أثناء اقتحام المبنى ودعوات لمحاكمة ترامب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح أن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وأضاف خطيب زاد أنه من الضروري أن تركز دول العالم الإسلامي عبر التعاون مع بعضها البعض كل جهودها للقضاء على الأرضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وأن تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد الأفراد الأبرياء من مختلف المذاهب والأديان. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الوهابية في إحدى المناجم بولاية بلوشستان الباكستانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
لليوم السادس على التوالي تتواصل احتجاجات الشارع الباكستاني في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من الهزارة على ايدي جماعة داعش الوهابية الإرهابية. هنا في العاصمة اسلام اباد، احزاب ونشطاء اجتمعوا لتصل اصواتهم للحكومة من امام مقر مجلس النواب.
عناصر جماعة داعش الإرهابية يقتلون ويذبحون في باكستان قادمين من افغانستان، وحكومتنا غافلة تماما حتى انها لا زالت تنكر اي وجود لداعش. هذا امر غير مقبول، وهو استهتار واضح بارواح المدنيين خصوصا الهزارة الذين يعانون من الإبادة الجماعية والقتل العام منذ عقود.
مطالب المعتصمين للآن هو مطلب واحد، حضور رئيس الوزراء عمران خان شخصيا إلى مدينة كويتا عند أهالي الضحايا الذين لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطلبهم، الأمر الذي لم يروق لرئيس الوزراء الذي اعتبره ابتزاز صريح.
عمران خان يتملص من مسؤولياته لأنه ومن موقع القيادة عليه أن يكون أبويا على شعبه، ولكنه ومن خلال اتهاماته المزيفة بأن أهالي الشهداء يبتزونه بعدم دفن شهدائهم يكون قد وضع نفسه بموقع الحاكم المستهتر. لذا فإن الناس والجماهير منتفضة ضد قراره الخاطئ على امتداد البلاد.
وتشكل هذه الاعتصامات ضغطا كبيرا على الحكومة على امتداد البلاد، حيث أدى قطع الطرقات إلى تعطيل أبرز شرايين الحياة فيها، وخصوصا في العاصمة الاقتصادية كراتشي التي شلت فيها حركة الطيران وكذلك الأسواق طيلة اليومين الماضيين.
صخب عارم من هول المجزرة مع موقف ثابت للمطالبة بأبسط الحقوق في بلد باتت الروح فيه أرخص ما يكون.
هدد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن طهران حتى 21 من شباط المقبل. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أميرابادي فرهاني إن إيران ستقوم وطبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الثاني الماضي بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وتوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر المالي والمصرفي والنفطي بحلول الموعد المقرر. أجرت التعبئة البحرية ووحدات من بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا في مياه الخليج الفارسي شاركت فيه أكثر من 700 قطعة بحرية. وقال قيد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة أن بحرية الحرس تقف اليوم على هبة الاستعداد من خلال امتلاكها لمعدات عسكرية حديثة ومتقدمة. من جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية الأدميرال أمير راستكاري أنه سيتم في غضون الشهرين المقبلين إزاحة الستار عن كاسحة للألغام. وأكد الأدميرال راستكاري في تصريح له أن الحظر لم يحد دون تطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصناعات البحرية الدفاعية. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسماء عراقية. كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي العقوبات الأمريكية على فالح الفياض ودعا الأعرجي الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها والتراجع عن هذا القرار. عربيا اعتبر حزب الله اللبناني أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه مؤكدا أن سببها هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. وحول فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض نستمع إلى التقرير التالي.
لم تفوت الإدارة الأمريكية أي فرصة وهي تعيش أيامها الأخيرة من أجل ممارسة الضغوط على مناوئيها. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف هذه المرة رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على الفياض بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق للمطالبة بتحسين المعيشة. لم توضح الوزارة في بيانها عن حيثيات مزاعمها ما يشير إلى أن القرار يندرج ضمن محاولات أمريكية سابقة لاستهداف قيادة عراقية شاركت في محاربة جماعة داعش الوهابية. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة. وقال قيادي في الحشد الشعبي العراقي إنه لا تأثير للعقوبات الأمريكية ضد فالح الفياض أو أي شخص من قيادة الحشد الشعبي وذلك لعدم امتلاكهم أصولا مالية في الولايات المتحدة أو الدول التي تدور في فلكها. حيث باركت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي في تغريدة لها انضمام رئيس الهيئة فالح الفياض إلى قائمة الشرفاء الذين تعتبرهم الإدارة الأمريكية أعداء. بدورها سارعت الحكومة العراقية إلى الرد على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي. وطلب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في تغريدة له وزارة الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطائها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وكان فالح الفياض من المقارعين لنظام صدام البائد، وتعرض للاعتقال والتعذيب عدة مرات وشغل عدة مناصب بعد سقوط صدام، حيث شارك في تأسيس الحكومة العراقية الجديدة وأصبح نائبا في البرلمان العراقي عام 2005، كما شغل مناصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني إلى جانب رئاسته لهيئة الحشد الشعبي ودوره البارز في القضاء على تنظيم داعش الوهابي.
أعلنت مصادر عراقية إعطاب رتلين الدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية جنوبي البلاد، وبعملية هي الرابعة خلال 24 ساعة الماضية. كما أكدت المصادر استهداف رتل آخر للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة باب الوسط البلاد بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدمير إحدى آلياته. وتصاعدت عمليات العراقيين ضد القوات الأمريكية مؤخرا تعبيرا عن رفضهم للوجود الأمريكي في البلاد. من جانب آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. كشف الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أن رجلا من أنصار دونالد ترامب كان يركن سيارة قرب الكونغرس محملة بعدد من القنابل وبندقية ومسدس أثناء اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول. وأضاف الادعاء العام أن عناصر الأمن عثروا على رجل آخر بمحاذاة الكونغرس بحوزته بندقية وخرطيش للإعداد لقتل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. واعتبر الادعاء العام الفيدرالي أن هذه العينات تؤكد أن دونالد ترامب سخر عناصر مسلحة لدعم عملية اقتحام مقر الكونغرس. وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه لا بد أن يواجه ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه رجل محتل وخطير على أمريكا. ولقراءة آخر التطورات في المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية نستمع إلى هذا التقرير.
أيام ترامب 11 في البيت الأبيض لم يعد يحتملها الأمريكيون، فبعد يومين على أعمال العنف التي اجتاحت مبنى الكونغرس وهزت أمريكا وأثارت صدمة في العالم، ترامب بات على حافة الانهيار، وخصوصا بعد أن تخلى عنه عدد من المسؤولين الجمهوريين وبات منعزلا في البيت الأبيض، وأعلن من هناك أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، في وقت دعا فيه اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد عن 12.5 مليون عامل إلى استقالة ترامب أو عزله من المنصب. وأكد المجلس العام للاتحاد الأمريكي للعمل أن ترامب يمثل إهانة لكل عضو نقابي، وهو خطر واضح وقائم أمام الأمريكيين. بايدن أكد أن ترامب فاقد لأهلية الحكم، وهو أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه هو أمر جيد، وحضور نائبه مايك بينس أمر مرحب به. وأوضح بايدن أن ترامب يشكل إحراجا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة، وأمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس قبل أيام. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت أن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنحى دونالد ترامب بشكل طوعي من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك، وأضافت أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترامب إذا لم يستقل، وأن مجلس النواب سيحتفظ بكل خياراته بما في ذلك التعديل 25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيا، مؤكدة أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية. أيام ترامب كرئيس لأمريكا باتت معدودة، خصوصا بعد الإصرار الديمقراطي على خروجه قبل نهاية ولايته وأن يكون بالاستقالة أو التنحية القسرية والمساءلة.
الباحث في الشؤون الدولية الدكتور عبد القيس حدثنا بشأن التطورات التي شهدتها أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المزيد نستمع إليه في سياق هذا التقرير.
طبعا يعني ما حصل اليوم هو كشف حقيقي للوجه الحقيقي الأقبح في تاريخ الدول، هو لا. الوجه الأمريكي. يعني ظهرت أو أظهرت هيدي الانتخابات الدكتاتورية الحقيقية المطلقة التي تعيشها أمريكا بالخلفية المؤسساتية تبعتها، بدليل أنه وقت اللي أي حزب من الأحزاب اثنين اللي هو ممنوع يكون في حزب ثالث طبعا بيتظاهر ضده متظاهرين من الحزب الثاني، فبيقوم بيصفهم بالإرهابيين، إرهابيين محليين ويساريين وإلى ما هنالك. فإذا اثنين بيوصفوا أعدائهم، يعني وصفهم بالأعداء بأنه بالإرهابيين، وصف الطرف الآخر بالإرهابيين يعني عم تمهد لسحقهم لكلا الغرفتين للكونغرس. لن يغير ولن يعيد هيبة أمريكا التي مرغت بالواح حقيقة على مستوى العالم السياسي وعلى مستوى الشعوب اللي شافت هذا المنظر الأقبح اللي وقت اللي بيدخلوا المتظاهرين وسلميين كانوا على الكونغرس وبيتم قتل أعداد منهم داخل الكونغرس وبيتم مسح الدماء وكأنه شيئا لم يكن، وبيصفوهم بالإرهابيين المحليين. ولا تصور هذا المشهد أنه حدث بدولة أخرى، خاصة أنه نحن عايشين بعصر الثورة المعلوماتية، يعني الصورة راحت إلى أجيال يعني لن تمحى. بالتالي يعني هذا المنظر يعيد إلى الأذهان حقيقة الدولة الأمريكية. لن يستطيع بايدن إذا استلم السلطة أن يتفرغ لأي ملف خارجي بشكل كامل.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تنتقد الأمم المتحدة لتجاهلها معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار. مجموعة العمل الأمنية بشأن ليبيا تدعو للإسراع بوقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تتخطى 88 مليون و800 ألف حالة. أهلا بكم من جديد. انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام تجاهل الأمم المتحدة للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار العدوان والحصار. أشار عبد السلام إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث منشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على العدوان ضد الشعب اليمني. بدوره قال عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أن استمرار الأمم المتحدة في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلها في موقع المتهم بالتواطؤ مع دول العدوان، وأضاف أن هناك ابتزاز من المنظمة عبر الملفات الإنسانية. وصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خروقتها للقرار الأممي بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية. وأعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالمحافظة أنها سجلت 140 خرقا من قبل قوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق طائرات حربية وطائرات تجسسية واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي، إضافة إلى عشرات الخروقات بالأعيرة النارية المختلفة. قامت قوات الاحتلال الأمريكي بإدخال تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها غير الشرعية بريف دير الزور شرقي سوريا. وذكرت مصادر محلية أن رتلا يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي اتجهت من الحسكة إلى ريف دير الزور للالتحاق بقواعد الاحتلال. ورافق الرتل تحليق مكثف للطيران المروحي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي. من جانب آخر، قامت الجماعات المسلحة المدعومة من الجيش التركي بقصف مدفعي على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات. دعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في اجتماعها الافتراضي الأخير جميع الأطراف الليبية للإسراء في تنفيذ وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور. وشارك في الاجتماع ممثلون عن جميع الأعضاء وهم الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بجهود اللجنات العسكرية المشتركة والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجز. بلغ إجمالي الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا 1,900,000 وفاة، بينما تجاوز إجمالي الإصابات 88,800,000. وبحسب القائمة التي نشرتها جامعة أمريكية جات، الولايات المتحدة بالمركز الأول حيث سجلت حتى الآن نحو 369,000 وفاة مقابل ما يقرب من 22 مليون إصابة. وحول أحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا نستمع إلى التقرير التالي.
ما يقارب 90 مليون إصابة ومليوني حالة وفاة حول العالم ناجمة عن فيروس كوفيد 19 حتى الآن. الولايات المتحدة ما زالت تحتل الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات، فقد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، بلغ نحو 300,000 إصابة إضافة إلى 3,900 حالة وفاة، ليصل عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى نحو 22 مليون إصابة و390 ألف حالة وفاة، فيما انتقد الرئيس المنتخب جو بايدن آلية توزيع اللقاح ووصفها بالمهزلة. وفي وقت أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بانتشار السلالة الجديدة، بدأت بريسبان ثالث المدن الأسترالية أول أيام الإغلاق تنفيذا لقرار السلطات بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي كان رصد في بريطانيا، كما جرى تعليق الرحلات الدولية مؤقتا وتجديد ترتيبات الحجر الصحي خوفا من انتشار السلالة الجديدة. وفي الصين شددت السلطات من إجراءاتها لوقف تزايد الإصابات خصوصا قبل احتفالات رأس السنة القمرية الشهر المقبل، وسط تأكيد منها على أنها ستقدم لقاحات للوقاية من الفيروس مجانا، كما أكدت مواصلة التحضيرات لزيارة لبعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان التحقيق في منشأ كوفيد 19 في أعقاب توبيخ نادر من نوعه من المنظمة الدولية على خلفية تأخر الزيارة المقررة منذ وقت طويل. يأتي ذلك مع احتدام السباق للحصول على اللقاح وسط دعوات من منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من التضامن لتسهيل وصول اللقاح إلى الدول المنخفضة الدخل، مطالبة الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركة الأدوية.
وهذا تذكير بالعناوين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبت داعش بحق عمال للمناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. الادعاء الأمريكي يكشف العثور على أسلحة قرب الكونغرس أثناء اقتحام المبنى ودعوات لمحاكمة ترامب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
ب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية، حيث سنتوقف اليوم عند أحد أهم القضايا والمواضيع التي أصبحت حديث الساعة في عصر كورونا، وهو موضوع الأضرار والتداعيات التي واجهتها المرافق والنشاطات الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية في ظل جائحة كورونا. كما سنعرج على الخطوات التي تم تحديدها لمواجهة تلك الأضرار، وما هو المطلوب لإعادة الحياة والنشاط إلى مجريات العمل الثقافي، وتمهيدا لمزيد من الفعاليات لفترة ما بعد زوال هذا الفيروس بإذن الله تعالى. يعتبر فيروس كورونا أكبر تحد يواجه العالم في القرن الحالي، حيث شكل اختبارا كبيرا للنظام العالمي، اختبارا تسعى جميع البلدان وبمختلف الصور والأشكال إلى أن تنجح في الخروج منه سالما، ولذلك فهي تبذل ما بوسعها لتحول دون انتشار الوباء في المجتمعات. فهناك من قام بفرض قوانين صارمة كالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وتحديد حركة السيارات وإغلاق الحدود وحظر الرحلات وغيرها من الإجراءات، وبالتالي تعليق جملة من النشاطات التي تتطلب إقامتها حضور الأفراد إلى جانب بعضهم البعض، ومنها النشاطات الثقافية التي تم تعليقها في الأيام الأولى من انتشار كورونا في البلاد. أجل قد طال أمد تعليق مختلف النشاطات الثقافية بفعل التدابير والإجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم بما فيها جمهورية إيران الإسلامية، وقد شمل التعليق صالات المسرح، السينما، المعارض، السياحة ومختلف المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية وغيرها من المراكز الثقافية التي ربما تعد من حواضن انتشار الفيروس بسبب كثرة اجتماعات الأفراد. لقد أدت القرارات والإجراءات الوقائية لعدم انتشار الفيروس في المجتمع إلى ممارسة مزيد من التغييرات التي مورست بحياة الناس ومعيشتهم، حيث لم تستثنى من هذه القاعدة القضايا الثقافية ونشاطاتها وفعاليتها، الأمر الذي مارس الكثير من الأضرار والتداعيات السلبية بحقها وبحق من كان ينشط في هذا المجال. مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي حول تقييم ضيف الحلقة للتداعيات التي تركها انتشار فيروس كورونا وما زال على الصعيد الثقافي في البلاد، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
أيها الأكارم، أرحب وإياكم بالمستشار الثقافي الإيراني في لبنان الدكتور عباس خاميار. دكتور، ما هي قراءتكم للتداعيات التي تركها انتشار فيروس كورونا وما زال على الصعيد الثقافي في البلاد، والخطوات المبذولة والمطلوبة لمعالجتها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين الأكارم. حقيقة كورونا هو غير نمط الحياة في كافة المجالات وفي كل مكان. يعني هو كان فيروس ما وراء الجغرافيا والدين والمذهب والبيئة والقومية وكل شيء، فهو أثر بشكل كبير على نمط الحياة بكل مفرداتها، وأثر بشكل كبير على نمط التفكير. حتى من الطبيعي عندما يؤثر على نمط التفكير فيؤثر على نمط الثقافة. مواجهة هذا الفيروس هو في نفس الوقت نابع عن ثقافة الشعوب وثقافة المناطق الجغرافية التي واجهت هذا الفيروس، فلهذا أنا أتصور هو له نوع من التأثير المتقابل بين الفيروس وبين البيئة يعني البيئة الثقافية المستهدفة في المناطق المختلفة من العالم. ولكن في نفس الوقت أنا أتصور بعد هذه المدة، لأنه عادة نحن عندما نتحدث عن الثقافة نقول دائما الثقافة ليست لها حدود، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام المد الثقافي في كل مكان كيف مكان إيجابا أو سلبا. فلهذا نتصور يعني بعد هذه المدة العالم والمثقفون وأصحاب الشأن الثقافي استطاعوا أن يتأقلموا مع الوضع الجديد الناتج من انتشار هذا الميكروب. فأتصور هذا التأقلم هو أعطى فعل جديد للحالة الثقافية للمجتمعات في كل مكان. وأتصور وأنا أؤمن بهذا لأنني متأقلم مع هذا الفيروس ثقافيا ومن ناحية الأنشطة، ونحن كنا الأوائل أن نتأقلم مع الوضع الجديد ونرتب برنامجنا على هذا النمط الجديد. أنا أتصور في المستقبل أختي الفاضلة نحن لا نستطيع أن نستغني عن الوضع الذي أوجده هذا الفيروس في هذه المدة في طبيعة عملنا المستقبلي.
صحيح.
يعني أعطيك مثال واحد، الآن المؤتمرات والندوات والاجتماعات الافتراضية التي تكون أقل كلفة اقتصاديا ولوجستيكيا، نحن والذي وفر علينا الكثير بإمكاننا أن نعمل مدوى ونستضيف من كل بلاد العالم وبحضور واسع وبدون أي تكلفة مقارنة مع كنا عليه قبل هذه الجائحة.
طيب دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم تداعيات جائحة كورونا على النشاطات الثقافية الإيرانية. مستمعينا الكرام، بعد مضي نحو شهرين من انتشار فيروس كورونا وإثر اتخاذ التدابير الوقائية للعدوى، كان قد أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السيد عباس صالحي أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى خسائر تحملتها مختلف المناحي والمرافق الثقافية والفنية في البلاد بلغت 1,000 مليار تومان، وهو عدد تضاعف مرات ومرات بعد مرور ما يقرب من عام على الجائحة. مضيفا، في العام الإيراني المنصرم حققت السينما مبيعات بلغت 57 مليار تومان، فيما ترك فيروس كورونا تأثيراته على مجمل قطاعات الثقافة والفن والإعلام وترك خسائر باهظة. وفي إشارة إلى توقف المراكز الثقافية والفنية إثر وباء كورونا، قال صالحي: في الموسيقى توقفت عن العمل 4,000 مجموعة موسيقية، فيما توقف 80 مركزا مسرحيا في طهران وحوالي 250 إلى 300 غاليري للفنون الجميلة، إلى جانب توقف صالات الموضة والمراكز التعليمية الثقافية والفنية في شتى أنحاء البلاد، ما كبدها خسائر كبيرة. وأضاف: لدينا 7,200 مطبوعة تضررت، وحسب الإحصاءات ما بين 2,500 إلى 3,000 منها، فيما البقية ترتيب نشرها هو فصلي. صحيح أن النتاجات الثقافية والفنية تأثرت وتضررت بشكل كبير في عصر كورونا، إلا أن إقبال الناس إلى تلك النتاجات والأعمال ازداد بشكل كبير أيضا. فإثر إغلاق الكثير من الأعمال والمهن، اضطرار الناس إلى الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، فقد توجه أفراد المجتمع إلى المطالعة سواء للكتب الورقية أو اقتناء وتنزيل الكتب والمكتبات الرقمية الواسعة عبر الشبكة العنكبوتية ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى مختلف الأعمال الفنية كالأناشيد والموسيقى، وعموما زيادة مختلف المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل والتزود منها ومتابعة الأحداث والأخبار عبرها. هذا وقد شهد الأجواء الافتراضية إقامة الكثير من الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية على المستوى الوطني والدولي، الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى أنه بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها معظم الدول، إلا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة توفر إمكانية إن أحسن استخدامها ستحافظ النتاجات الثقافية والفنية على رونقها وحيويتها ونشاطها، أو على أقل تقدير فهي تحافظ على نفسها من الضياع. أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من أهم الفعاليات الثقافية التي تضررت بفعل جائحة كورونا يمكن الإشارة إلى السياحة الوطنية والدولية، وفي هذا الإطار أشار جمشيد حمززادة أمين التشكيلات الوطنية للسياحة ورئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران إلى أن فيروس كورونا حمل المجال السياحي في البلاد أضراراً بلغت أكثر من 330 مليون دولار، وذلك فقط خلال شهري مارس وأبريل من عام 2020. وقد ازدادت الخسائر في الأشهر الثلاثة التالية وهي مايو يونيو يوليو لتصل إلى حوالي 660 مليون دولار، وخلال الأشهر الخمسة الماضية بلغت الخسائر التي تحملتها السياحة في إيران 825 مليون دولار، الأمر الذي مارس ظروفا اقتصادية صعبة للعاملين والناشطين في هذا المجال والذين يبلغ عددهم 240 ألفا يعملون بشكل مباشر و550 ألفا يعملون بشكل غير مباشر في مجال السياحة. هذا بالإضافة إلى الأضرار البالغة التي واجهتها المرافق العاملة في مجال السياحة مثل مكاتب الرحلات والسياحة، والتي بلغت أضرارها أكثر من 1203 مليارات و300 مليون تومان، وتضررت المرافق السياحية 1800 مليار تومان، والناشطون في السياحة بلغت أضرارهم نحو 126 مليار تومان، وأما المراكز التعليمية للسياحة فقد بلغت 49 مليار تومان. من المرافق الثقافية الأخرى التي تضررت خلال هذه الفترة هي دور السينما، فقد بلغت أضرارها خلال خمسة أشهر من بدء انتشار الفيروس 125 مليار تومان، ويذكر أن هذه الخسائر هي بغض النظر عن سائر المرافق والنشاطات الثقافية في البلاد مثل صناعة الطباعة والنشر والإعلام المكتوب والرقمي والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وصالات العرض والصناعات اليدوية والتنزيلات والدورات التعليمية وغيرها.
ما
مستمعين الكرام، ربما من بين مختلف القطاعات الثقافية والفنية في البلاد كان القطاع الفني السينمائي من القطاعات الأكثر تضررا من تبعات انتشار فيروس كورونا في إيران، وذلك بسبب إيقاف عرض الأفلام السينمائية في دور السينما، حيث تشير تقارير إعلامية إلى تكبد منتجي الأفلام السينمائية التي كان قد بدأ عرضها قبل انتشار كورونا خسائر مالية كبيرة من دون وجود أرقام محددة إلى الآن. وفي السياق ذاته دعا رئيس المجلس الأعلى للمنتجين السينمائيين في إيران ضياء هاشمي الحكومة إلى تقديم التعويضات عن خسائر لحقت بالمنتجين الإيرانيين في هذه الظروف الطارئة التي لم يكن يتوقعها أحد. وفي معرض رده على سؤال بشأن وجود اقتراح حول زيادة أيام عرض الأفلام التي أوقف بثها بسبب كورونا، قال إن ذلك قد يكون حلا مناسبا للتعويض عن بعض الخسائر. مستمعينا الكرام، وقفة أخرى مع ضيف البرنامج والحديث عن البديل الذي حل في عصر كورونا لممارسة النشاطات الثقافية، وهو النشاط الرقمي أو ما عرف بالثقافة الافتراضية، إلى الزميلة سعدية الشيبي.
دكتور عباس خاميار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان، كما تفضلتم قبل قليل بمواكبة البرامج الثقافية وجائحة كورونا، كذلك نشاهد هناك تطور رقمي شهدته المرافق الثقافية في ظل انتشار هذه الجائحة كبديل عن النشاطات الثقافية الحضورية. ما رأيكم بهذا الخصوص دكتور؟
يعني هو أنا قلت هذا التطور لابد من مواكبته، وهذا الحد الوحيد. يعني المثقفون لا يستطيعون أن يوقفوا أنشطتهم الثقافية في كل مكان، وهذا لم يتعلق ببلدنا
بدل نعم أو باقي البلدان،
هذا
عام نعم
عالمي الجميع نعم، هذا موضوع عام وهو على مستوى العالم كله والمجتمعات بكل ألوانها وطياتها وأديانها ومذاهبها سياراتها الثقافية. فلهذا نتصور في هذا المجال نحن في بعض المجالات استطعنا أن نتطور، والمجتمعات استطاعت أن تطور وتتأقلم كما قلت مع هذا الواقع الجديد، ولكن هناك الكثير من المجالات الثقافية التي لا تستطيع لا نستطيع أن نواكبها عن طريق الفضاء الافتراضي. لنقل مثلا المعارض، صحيح هناك معارض الأبعاد الثلاثة التي الآن بدأت، لكن هذه بعد لن تتطور، وفي نفس الوقت نحن نعاني وخاصة مثقفون الكبار في العمر وفي السن هم يعانون التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة.
صحيح، هذه نقطة مهمة أيضا،
يكون هناك مانع عادة. يعني في النهاية هناك مقولة واضحة، العلم في الصغر
كالنقش في الحجر.
نعم، عندما نشاهد عدم التأقلم مع التكنولوجيا عند كبار مثقفينا بشكل يجعل هناك من الصعوبة التواصل معهم، هذا مانع كبير. هناك معاناة أخرى وهي المعارض، يعني كثير من هذه الأمور التي هي بحاجة إلى تطوير العمل الفني في المجال الافتراضي، إيجاد حلول. أنا أتصور هناك جهات بدأت العمل في هذا المجال بصورة قوية لكي تستطيع أن تتواكب مع المؤتمرات ومع الندوات بنفس الوتيرة التي الآن نشاهدها في هذا المجال، ولكن كما قلت بداية طريق، ويجب أن نعرف بأنه عمر الكورونا لا أقل من عام، وهذا التطور الذي حصل في ظل هذه الجائحة على هذا المستوى في الشأن الفني وفي الشأن الثقافي وفي الشأن الأدبي هو نتصور يعتبر طفرة نوعية في العمل الثقافي، ولهذا نحن يجب أن لا نستعجل ويجب أن نتأقلم أكثر مما كنا عليه سابقا
إن شاء الله. ونقول لكورونا لا تستطيعين أن تهزمينا، بل نحن سوف نهزمك
إن شاء الله إن شاء الله بفضل الدعاء المؤمنين.
أحسنتم كثيرا الدكتور عباس خاميار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار المفيد، والآن ندعوكم للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. من الخطوات التي قام بها البرلمان الإيراني لتخفيف الأعراض والتداعيات السلبية على العاملين في المرافق الثقافية هو تخصيص 75 ألف مليار تومان كقروض مصرفية، أعلنها الدكتور جمشيد جعفرپور رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان. أما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي هي الأخرى قامت ببعض الخطوات في هذا المجال، منها تعيين الفصائل 10 الأكثر تضرراً في مجال الثقافة والفن والإعلام، والأخرى هي إعاز كتب حكومية إلى معاون الرئيس الإيراني ورئيس منظمة البرمجة والتخطيط بالتقديرات للخسائر التي تكبدتها قطاعات الثقافة والفن، وذلك من أجل البرمجة للتعويض. خطوات داعمة كهذه، وإن لم يكن من شأنها القضاء على المشاكل الاقتصادية للعاملين في مجالات ثقافية، إلا أنها تتمكن من تخفيف الوطأة والثقل التحديات. وقد دعا أصحاب الشأن من المثقفين والحريصين على إخراج عجلة النشاطات الثقافية والفنية من الأوحال التي سببتها الجائحة العالمية، دعوا إلى تقديم مزيد من الدعم كالمنح أو القروض الحسنة والمبادرة إلى شراء المنتوجات والأعمال التي أنتجتها مختلف الفروع الثقافية والفنية في البلاد. إن أهمية وضرورة دعم النشاطات والفعاليات الثقافية، ولا سيما في هذه الفترة التي تضررت بشكل غير مسبوق إثر جائحة كورونا، تحتم على الحكومة أن تقوم بإنجاز الخطوات الداعمة للأعمال الثقافية، من أبرزها القيام بشراء الأعمال والإنجازات الثقافية واعتبارها احتياطياً كبيراً لثروة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إعادة الحياة في عروق النشاطات الثقافية وأصحابها، وتوفير الأرضية المساعدة لإعادة تلك النشاطات بعد القضاء على الفيروس بإذن الله تعالى وبشكل موسع ومباشر. هذا وقد دعا بعض المهتمين بالشؤون الثقافية في البلاد مجلس الشورى الإسلامي إلى أن يقوم بالتصويت على مقترح يقضي بتخصيص 1% من ميزانية الدوائر والمنظمات لشراء الأعمال والنتاجات الفنية في البلاد، المقترح الذي لم يتم مناقشته منذ عام 2009. وهكذا يسمح للدوائر والمنظمات أن تقوم بالرسملة في مجال الأعمال الفنية الفاخرة والاحتفاظ بتلك الأعمال في متاحفها ودور عرضها. مستمعينا الكرام، لعل أنجع السبل وأنفعها وأكثرها تأثيراً في إعادة النشاطات الثقافية إنتاجاً وعرضاً هو أسلوب العرض الافتراضي من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية، حيث بإمكان الكثير من الفروع والأعمال الثقافية أن تتخذ من هذه الطريقة وسيلة لعرض منتجاتها الثقافية بعيداً عن اجتماع الأفراد من العاملين والزبائن الذي يؤدي إلى مخاطر انتشار نسبة أكبر من الوباء، وهذا ما يحتاج إلى توفير الظروف والبنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن في هذه الفترة فقد خاضت المواقع الافتراضية الإيرانية الخاصة ببث الأفلام مثل موقع فيليمو ونماوة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمخرجين، حيث بإمكانهم متابعة مختلف الأفلام السينمائية من خلال شراء الرصيد اللازم بتخفيضات ومحفزات مغرية ولفترات محددة، ومن جانب آخر يتمكن المخرجون من عرض أفلامهم عبر تلك المواقع، حيث يسمح لحاملي التذكرة بمشاهدة الفيلم عبر تلك المواقع. إن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم هي أشبه ما يكون بظروف الحرب، بل وأخطر منها، وعليه فإن لم يتمكن رجال الدولة والمسؤولون والمهتمون بالنشاطات الثقافية من التمسك باستراتيجية محكمة ومتقنة، سيواجه البلد مزيدا من حالات الخسائر والأضرار التي بدورها تترك أثرا كبيرا على مستوى الأمل والمعنوية لدى أفراد المجتمع. عندها لو فقد المجتمع عامل الأمل والمعنوية العالية لمواجهة مصاعب الحياة، لا شك أنه سيواجه مصير الفشل والهلاك والهزائم، إلا إذا تمكن العامل الثقافي والفني أن يقوم بدوره المطلوب في زرع الثقة والأمل بالله تعالى لتمر هذه الأزمة ويستمر المجتمع في مواصلة طريقه إلى الكمال والصواب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم كان تداعيات جائحة كورونا على النشاطات الثقافية والإيرانية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر شمعة شعات بالوجد والبشر.